بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. خريسوس انستي كل سنه وحضرتك طيبين. معلش ابونا داود مسافر يرجع بالسلامه ان شاء الله الثلاث الجاي. فناخد بركه الدرس كتاب النهارده بحسب ما انا عارف ان حضراتكم وصلتوا هنبتدي الاصحاح العاشر من سفر الامثال. الاصحاح العاشر من سفر الامثال. طبعا ما فيش شك انه سفر الامثال من الأسفار اللي ممتلئة حكمة. والحقيقة يعني على المستوى الإنساني أو على المستوى الروحي أعتقد سليمان الحكيم مر بمراحل في حياته ترجمة كل الكلام اللي بيقوله ده. لغاية الإصحاح التاسع ده كان كلام عام، كلم على الحكمة وبيكلم عن انه الحكمه تنادي وانه الحكمه بنت بيتها. من اول الاصحاح العاشر بنعمه ربنا يبتدي يكلم سليمان عن امثال خاصه بيه الروح القدس حركه انه يقولها، وبتمشي على وزن مثلا عباره وعكسها او عباره وتاكيد لمعناها، بحيث انها بتبعت رسائل لكل حد فينا. والحقيقه نلاحظ انه الأمثال اللي كتبها سليمان كل مثل من الأمثال يصلح موضوع، يعني كل مثل كأنه موضوع، كأنه عنوان لفكرة كبيرة. وكلنا وأنا قبل حضراتكم محتاجين نجاهد إن احنا نقتني الكلام ده طول عمرنا. فنبتدي بنعمة ربنا من الإصحاح العاشر اللي بيتكلم عن أمثال سليمان، لأن اللي فات ده كله كان مقدمة، كان كلام عام، بينما اللي جاي ده هو الأمثال اللي ضربها سليمان الحكيم واللي لخصت الحكمة اللي خدها بعمل الروح القدس والحكمة اللي خدها من خبرات مر بيها في حياته، سواء كانت الخبرات دي إيجابية أو كانت خبرات إيه سلبية. والحقيقة كلنا في حياتنا بنعدي بخبرات سلبية. الإنسان الحكيم هو الإنسان اللي زي ما بيتعلم من الأمور الإيجابية يتعلم برضو إيه من الأمور السلبية، سواء خطية أو ضعف. لدرجة أحد الآباء القديسين يقول قول مشهور أنه ربنا مش هيسألنا لغلطنا لأنه عارف ضعفنا، لكن هيسألنا بوضوح ليه لما غلطنا ما تبناش أو ما قمناش. ده السؤال الأهم، لأنه الحروب الروحية والضعف الروحي والأخطاء اللي بنقع فيها كلنا هدفها في الآخر أن احنا ما ننجذبش مرة تانية للخطية، ونعرف قد ايه الخطيه دي خاطئه جدا، وقد ايه طعمها وحش، وقد ايه الخطيه بتعمل لنا مشكله سواء في حياتنا على الارض او في ابديتنا بعد كده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امثال سليمان. الابن الحكيم يسر اباه، والابن الجاهل حزن امه. تعبير واضح ومختصر بيتكلم على الابن الحكيم والابن الايه الجاهل. واتفقنا ان مقصود بالحكمة او بالجهل مش المعرفة الارضية. يعني احنا اتفقنا ان في فرق كبير ما بين الحكمة وما بين الذكاء الدراسي مثلا. الانسان اللي عنده ذكاء دراسي ده شيء كويس الحقيقة، ومخه مميز ويقدر يحل ويطلع من الاوائل. ولكن الذكاء الدراسي شيء والحكمة ايه شيء تاني. نفس الكلام هقوله على الذكاء الاجتماعي. في شخص عنده ذكاء اجتماعي. يعني ذكاء اجتماعي يعني يعرف يتعامل ازاي مع الناس، يطلع رحلة مع الناس، يحضر اجتماع، تلاقيه رجع وهو عامل علاقات، عارف ان فلان ده هادي محتاج يتعامل معاه بهدوء، عارف ان فلان ده دمه خفيف محتاج يهزر معاه، عارف يكسب ده ازاي ويكسب ده ازاي. ده اسمه ذكاء ايه اجتماعي. وفي ذكاء في البيزنس. يعني في واحد رجل اعمال أو سيدة أعمال يقول لك يمسك التراب يخليه إيه ذهب. في أمثلة كده. دي كلها أنواع من أنواع الذكاءات اللي ساعات البشر بيتمتعوا بيها. ففي واحد عنده ذكاء دراسي، في واحد عنده ذكاء اجتماعي، في واحد عنده ذكاء مادي. لكن ده شيء والحكمة إيه شيء تاني. يعني ممكن واحد ما بيطلعش الأول على الدفع لكن عنده حكم، ممكن واحد ما يبقاش رجل أعمال لكن عنده إيه عنده حكم. لأن المقصود بالحكمة، وزي ما أكيد أبونا كلمكم في الإصحاحات اللي فاتت، مقصود بها مخافة ربنا، إن الواحد يحط في قلبه وصايا وتعاليم ربنا. وزي ما قال المزمور وزي ما قال سليمان الحكيم أن رأس الحكمة إيه؟ مخافة الله. دي قصة تانية بقى، دي فضيلة يقتنيها الإنسان اللي يلتزم بوصايا ربنا وتعليمه. دي لا ليها دعوة بالذكاء الدراسي، ولا ليها دعوة بالذكاء الاجتماعي، ولا ليها دعوة بالإيه؟ بالذكاء بتاع البيزنس، ملهاش دعوة دي خالص. لأنه ممكن إنسان يبقى عنده ذكاء دراسي وعالم وفيلسوف ويلحد ينكر وجود ربنا أصلا. ده هنا نقدر نقول أنه عنده ذكاء دراسي لكن ما عندوش حكمة، عنده جهل. عشان كده لما بيكلم سليمان الحكيم على الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه، دي حقيقة، دي حقيقة. وللأسف إحنا كأباء وأمهات ساعات يضحك علينا. يعني يضحك علينا؟ يعني بالتأكيد مفيش أباء وأمهات ما بيحبوش ولادهم وما بيحبوش بناتهم، لكن ساعات الشيطان يقنعنا بأنه في الحقيقة أهم شيء أن ابنك مثلا يتعلم كويس، يأكل ويشرب كويس، يخش مدارس كويسة، يطلع مش عارف إيه ويبقى مع الصفوة، وندخلوا المدارس اللي مش عارف بكذا ألف استرليني في السنة. كل الكلام ده ننشغل بيه، ننشغل بيه عن الهدف الأهم، إن الإنسان الولد أو البنت الأولاد يكونوا عندهم حكمة، يكون عندهم مخافة ربنا. شوف ناس ساعات كتير يبقى ما عندوش وقت يودي ولاده مدارس الأحد، تقول له ليه يا فلان؟ يقولك أصل يوم الجمعة ده معاد الدروس، هنوديهم إزاي مدارس الأحد؟ هو عنده امتحانات ودروس، يروح إزاي؟ أو يقول لك أصل ابني عنده تمرين تنس. يعني بعض الأشخاص ساعات يقول لك عنده تمرين إيه؟ تنس. بركة كبيرة طبعا تمرين التنس، وكلنا نشجع الرياضة، لكن أبديته أهم من تمرين التنس. يعني ناخد معاه التاني، دربه في وقت تاني، يروح في، يعني ما احنا أباء وأمهاته عارفين إنه ممكن نتصرف يعني. لكن ساعات نغالي في الأمور الأرضية، نغالي في أمور جيدة صحيح لكن ملهاش دعوة بأبديته. الكتاب المقدس يقول لنا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لو أنا ما زرعتش في ولادي مخافة ربنا واتكلمت معهم عن وصايا ربنا وتعاليم ربنا، الولاد لما هيكبروا يخشوا بقى في سن السكر والعسل ده بتاع المراهقة والثانوي وجامعة، تبتدي القصص تفلت مننا، وساعتها للأسف بعض الناس بيفوقوا، بس ساعات بيبقى بعد فوات الأوان، يجري على الكنيسة، وطبعا هيلوم الكنيسة لأن الكنيسة أكيد بصورة أو بأخرى مأثرة، يقول لهم الحقوا الولد بعد الشر انحرف، الولد اتلم على مجموعة بايظة، الولد حب حد غير مسيحي. بس الحقيقة القصة كانت تتلاحق أفضل إمتى؟ من الأول. لو الولد اتربى على الحكمة واتربى على مخافة ربنا، والبنت اتعلمت مبادئ المسيح واتحكى لها قصص الكتاب المقدس باهتمام، وزي ما اهتمنا ان هم ياكلوا كويس ويشربوا كويس، اهتمنا ان هم يتحطوا في جو كويس، النتيجة بنعمة ربنا تبقى ايه؟ كويس. عشان كده التعبير واضح، الابن الحكيم يسر أباه، تلاقي أبوه فرحان بيه، مفتخر بيه، مش بس عشان ناجح وشاطر لكن كمان عشان بيخاف ربنا. والحقيقة الإنسان اللي بيخاف ربنا وفي قلبه حكمة من ربنا تلاقيه بيعامل أهله كويس، بيبعد عن الخطية، إنسان محترم. يعني بعض الأشخاص ساعات بالذات بعض الشباب اللي بيخش في موضوع الارتباط ده، لما نقول لهم حبايبي اختاروا ناس يشجعوكوا على ربنا، يقولك يا ابونا يعني ما احنا ان شاء الله هنبقى نشجعهم يعني. يعني يا حبيبي البنت ليها اب اعتراف وليها كنيسة، يقولك يا ابونا يعني مع الوقت ان شاء الله، مع الوقت. او تقول البنت الولد ليه علاقة بالكنيسة عنده حكمة يعني روحية، تقولك يا ابونا احنا بنقبل العالم كله والمسيح احب ليه. ايوة ده في الكرازة في الخدمة لكن مش في الجواز. انت لما هتعملي كده حبيبتي، بعده عن ربنا شيء كارثي، هيأثر على اولادك بعد كده ويأثر على تعامله معاكي. ما النهاردة لو هو بعيد عن ربنا، إيه اللي يمنع مثلا أنه يزني؟ إيه اللي يمنع مثلا أنه يبطل يحبك؟ إيه اللي يمنع أنك لما تخنقيه يضربك؟ يعني فكري بالراحة كده، يعني هو ملوش، مش حاطط مخافة ربنا، إيه اللي يمنع يعني؟ يعني هو إنسان بعيد عن ربنا، إيه القواعد وإيه اللي بتخليه يقدر يطول باله أو يتمنع من مشاكل كتير؟ فالابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. لا، في سفر التكوين حادثة في منتهى الخطورة، أعتقد كلكم عارفينها، أعتقد دي في تكوين 19 اللي بتتكلم على لوط وبناته. لوط كان كل تركيزه لما اختلف الرعاة بتوعه مع رعاة أبونا إبراهيم أنه يختار أرض فيها سقي وزرع، فيها خير بمفهوم الدنيا، فيها أكل وشرب. قال لك أنا برضو يهمني عيالي، يهمني عيالي، عايز أربيهم في مكان ياكلوا ويشربوا فيه كويس. هتعمل ايه يا لوط؟ هرفع عينيا كده هلاقي دائرة الأردن فيها سقي، هي دي الأرض اللي أنا هختارها. طب إيه اللي حصل بقى؟ ما خدش باله إن الأرض دي مليانة بالخطية والشر، ما خدش باله إن المكان ده ما فيهوش ربنا. فيقول العهد الجديد إنه البار مقصود بيه لوط كان يعذب نفسه كل يوم بسبب الخطية، ومش بس كده، ده بناته كمان باظوا بسبب الجو ده، بناته بعدوا عن ربنا، ولما خرجوا وطلعوا من سدوم وعمورة والبلد اتدمرت، بناته لما لقوا ان هم بدأوا يكبروا ومش متجوزين وما عندهمش عيال وعمرهم راح في الخطية، قرروا يعملوا شيء صعب جدا يتكلم عنه سفر التكوين، انه يشربوا ابوهم خمرة ويتجعوا معاه ويجيبوا اطفال من ابوهم، شيء في منتهى يعني مش عارف الواحد هو بيحكي القصة دي يحكيها ازاي، لكن حصل كده. جابوا مين بقى؟ جابوا عمون ومؤاب، وبنوا عمون وبنوا مؤاب فضلوا طول عمرهم شوكة في ظهر شعب إسرائيل، طول عمرهم هم وأولادهم وأحفادهم بيكرهوا شعب إسرائيل وبيتفقوا مع أعدائهم ضدهم، وحاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. وكأنه ربنا عايز يقول إيه؟ بسبب إنه الولاد ما تربوش في حكمة وما تربوش في جو روحي جيد، الحقيقة النتيجة كانت كارثة، وكارثة الشعب وولاد ربنا عانوا منها لفترات طويلة. عشان كده أرجوك قبل فكرة أصلا أنا مسافر أي مكان المهم أهرب عشان ولادي، فكرة ساعات تتقال كده، أنا مش ضد السفر أو مع السفر، اللي عايز يسافر يسافر، بس لما تسافر اطمن على حاجتين، اطمن على أنه في مكان في كنيسة كويسة تشجعك وتشجع ولادك على ربنا، واطمن على أنه في شغل مناسب ودنيا مناسبة. لكن مسافر وخلاص يقول لك لو سافرت أفضل من هنا بكتير، مش دايما الحقيقة، يا ما ناس سافروا أماكن ما فيهاش كنايس أصلا، كانت النتائج أن ولادهم ألحدوا وقعوا في خطايا صعبة. إذا عايز تقرر لازم وانت بتاخد القرار تهتم أن القرار ده مش خاص بيك بس، ده كمان خاص بأبدية ولادك وسلوك ولادك وتصرفات ولادك. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. كنوز الشر مقصود بيها الفلوس اللي بيجمعها الإنسان بطريقة خاطئة، وطبعا كلنا عارفين دايما أن الفلوس دي ما فيهاش بركة، وكلنا بنجرب ساعات أشخاص كتيرة تغنوا بطرق غلط وكان سقوطهم سقوط إيه؟ عظيم جدا. شفنا ناس كده. بينما الشخص اللي هو يقول كده وأما البر فينجي منين؟ من الموت. الإنسان البار اللي ماشي في سكة البر هينجى من الموت، هينجى من الموت. واحد يقول لي يا ابونا بس الحياة مش دايما كده، احنا بنشوف ناس عايشين في حياة البر وعايشين مع ربنا وبيظلموا وبيموتوا برضو، يعني ايه فكرة انه الانسان اللي عايش في البر ينجى من الموت؟ كل الناس بتموت، كل الناس بتموت. احنا هنا او كتاب هنا المقدس بيتكلم عن الموت التاني، لانه الحقيقة الموت الاولاني ما يهمناش قوي، كلنا هنموت هنموت، ولكن يهمنا الموت التاني اللي هو الأبدية والسم. عشان كده السيد المسيح يقول للتلاميذ إيه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم سلطان أن يفعلوا شيء. أقول لكم خافوا منين بقى؟ اللي بعد ما يقتل الجسد يلقي في جهنم، في موت أول وموت إيه؟ تاني. هو ده اللي تخافوا منه، هو ده اللي هتقفوا قدامه وتتحاسبوا، وعلى هذا الحساب هتروحوا سواء مكان انتظار الأبرار أو مكان انتظار الأشرار. عشان كده الكتاب يقول من يغلب، من يغلب لا يؤذيه الموت التاني. سفر الرؤيا اللي هيغلب اللي هيمشي في طريق البر الموت التاني الحقيقة مش هيفرق معاه. عايز أكلم حضراتكم بصراحة، لما السيد المسيح قال للتلاميذ التعبير ده إنه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم سلطان، الحقيقة التلاميذ خافوا برضه، عشان نبقى واضحين يعني. خافوا امتى؟ لما جم اليهود قبضوا على مين؟ على السيد المسيح. خافوا، كان خوفهم ايه؟ عظيم، كان خوف عظيم، خوف غير عادي. وشفنا اللي عمله معلمنا ماري بطرس اللي قبل ما المسيح يتم تسليمه لليهود وقف وقال له ان انكرك الجميع انا ايه؟ لا انكرك. ما هو الكلام سهل، كلام سهل. لا تخافوا من الموت الأول، كلام سهل. إيه يعني نموت؟ كلام سهل. إيه يعني حد يحط سيف على رقبتنا؟ الكلام إيه؟ لكن لما بنيجي بقى للواقع يحصل إيه؟ يحصل خوف، يحصل قلق، يحصل نوع من أنواع طب وبعدين إحنا هيجرالنا إيه وهنروح فين؟ وشفنا لما المسيح له المجد اتصلب ومات قد إيه التلاميذ تفرقوا، كانوا خايفين وكانوا مجتمعين في مكان وقلقانين جدا من اللي حصل، وحصل لهم يأس وإحباط لدرجة أنه كتير منهم روحوا لحالهم ولشغلهم. شفنا معلمنا ماري بطرس رجع تاني لموضوع الصيد، شفنا تلميذي عمواس قرروا يروحوا مدينة عمواس كل واحد شوف شغله بقى خلاص، يعني ما هو ده اللي كان عليه الرجاء أنه يفدي إسرائيل وهو مات، وهو مات. لكن نلاحظ بعد 50 يوم بالضبط من موت المسيح وقيامته نلاقي حدث غريب جدا، ان شويه التلاميذ اللي كانوا خايفين وكانوا مرعوبين وكانوا قلقانين من الموت ما بقوش يخافوا منين؟ من الموت. يقف معلمنا ماري بطرس يوم 50 في وسط الاف من شعب اسرائيل ويقول لهم بصوا بقى سفر الاعمال، يسوع ده اللي انتوا قتلتوه واقامه الله من الاموات هو ده ابن الله، هو ده المسيح، هو ده ملك الملوك ورب الارباب، هو ده المخلص. وتحول الخوف الى ايه؟ قوة، والرعب إلى شجاعة، والاعتماد على الذات إلى الاتكال على الله. وهنا الواحد لازم يسأل نفسه سؤال، هو جرى إيه في النص؟ يعني إيه اللي جرى في النص؟ دول كانوا بيخافوا من الجارية وبيخافوا من العبيد وبيخافوا من الناس اللي بيتهموا معلمنا ماري بطرس إن لغته نفس لغة المسيح، أنت جليلي ولغتك تظهرك. دلوقتي واقف مش همه، مش همه حتى انه في يوم من الايام يجرى له ايه؟ يموت. ده تحول معلمنا بطرس الرسول وكل التلاميذ لاشخاص مش خايفين منين؟ من الموت، مش قلقانين. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان هم شافوا حدث في النص غير عادي. خلي بالكم من قمه الخوف لقمه الشجاعه وعدم الخوف. هل انسان سوري جبان وخواف هل ممكن فجاه في خلال 50 يوم يتحول إلى إنسان شجاع وعنده استعداد أنه يموت ويقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول من أجلك نماتوا إيه كل النهار أو طول النهار؟ هل ده سهل ولا لازم يكون حصل حدث في النص؟ بصوا بقى المؤرخين اليهود اللي كانوا موجودين أيام السيد المسيح قالوا أنه لما يسوع مات وقتلوا اليهود وصلبوه التلاميذ أشاعوا خلي بالكم التعبير ده أنه قام من الأموات. ولما جم المؤرخين الوثنيين الرومان اللي كانوا موجودين ايام السيد المسيح قالوا كده، الكلام ده دوكيومنتد يعني ده مش كلامي انا، قالوا انه التلاميذ ادعوا ان يسوع ده قام منين؟ من الاموات. يعني اليهود قالوا اشاعوا والوثنيين الرومان قالوا ايه؟ التلاميذ ادعوا. احنا بنتاكد انه قام من الاموات. ليه؟ لانه الحقيقه عشان الناس اللي خايفه جدا ومرعوبه جدا وقلقانه جدا من الموت الاول دلوقتي مش فارق معاها حاجه وعندها استعداد تموت الموت الأول. وده يحصل في حالة واحدة، إن هم شافوا بعنيهم إنه المسيح اللي قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، شافوا اللقطة دي، شافوا إزاي المسيح اللي مات بالجسد قام منين؟ من الأموات، وبالتالي ما بقوش يخافوا منين؟ من الموت الأول. كل تركيزهم إن هم يعملوا الشيء اللي يخليهم ما يموتوش الموت الإيه؟ التاني. حضراتكم خدتوا بالكم اللي انا اقصده؟ عشان كده يقول الكتاب اما البار فينجى من الموت. البار وان كان ممكن يتعذب وممكن يضايقوه وممكن يضطهدوه وممكن يخشوا في كنايسه ويفجروه، ممكن كل ده ممكن، لكن هو بالنسبه له عنده ثقه وعنده رجاء ايه؟ ان مفيش سلطان للموت التاني عليه. يجي واحد يقول لي بس خلي بالك يا ابونا ما في بعض الاشخاص مثلا عندهم استعداد ان هم يموتوا لان مخهم مغسول بدليل ان في ناس دخلت فجرت الكنايس وهي مصدقه ان بتعمل امور ترضي مين؟ ربنا. دماغها ما يمكن التلاميذ كان دماغهم مغسوله. هو انا هقول لحضراتكم على حاجه، هما التلاميذ استعدادهم للتصديق كان ايه اكتر؟ يصدقوا ان المسيح خلاص انتهى ومات ولا يصدقوا ان المسيح هيقوم من الاموات؟ يعني لما المسيح مات في القبر واتحط في القبر التلاميذ من خلال الأناجيل كان يصدقوا أكتر؟ يصدقوا يمتوا ولا يصدقوا موته وخلاص أنه خلص؟ لما تيجي تقرا الاناجيل تلاقي ان اللي يصدقوه اكتر ايه؟ انه خلص خلاص. بدليل لما جت مريم المجدليه تقول لهم المسيح قام وروحوا للجليل، صار كلامها كالهذيان. يعني انت بتقولي ايه يا ست؟ خلاص المسيح اتصلب ومات قدامنا ودفناه. فدي ناس ما كانتش مؤهله لايه؟ مش مصدقين القيامه، رغم انه الحدث كان السيد المسيح قايل لهم من زمان انه ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي اناس خطاه، يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. السؤال، هم كانوا يميلوا اكتر لتصديق فكره الايه؟ القيامه ولا الموت؟ لما تقرا الاحداث الموت طبعا. فدي ناس مش مغسول دماغ، ده دي ناس حصل معاها مجهود عشان المسيح له المجد يقنعها ان هو ايه؟ قام من الاموات. بدليل توما. توما لو كانت الناس دي مغسول دماغها كان من اول ما ظهر المسيح للتلاميذ وبلغوا توما كان قال لهم ايه؟ يا ده انا كنت مستني اللحظه دي. تلميذي عمواس لما جم في يوم القيامه وقال النهارده حصل شيء غير عادي، النسوه بعض النسوه حيرننا. يعني حيرننا؟ خلونا محتارين، احنا كنا فاهمين انه خلص خلاص ومات، النهارده بعض النسوه جم قالوا لنا ايه؟ انه قام. اذا التلاميذ كانوا يصدقوا اكتر ايه؟ الموت ولا القيامه؟ الموت. ولكن صدقوا ايه؟ القيامه. ده معناه ان دي ناس ما اتغسلش دماغ، دي ناس شافت الحدث الحقيقي قدام عينيها. فاذا كان اليهود ادعوا انه التلاميذ ادعوا كده والوثنيين قالوا انه اشاعوا، احنا متاكدين انها حقيقه. عشان كده احنا عارفين ان مسيحنا اللي قام من الاموات ادانا القوه دي ان احنا ما نقلقش من الموت، كلنا كده كده هنموت. حتى لعازر اللي قام من الاموات بعد 4 ايام رجع مات تاني، لكن مش مهم الموت الاولاني لان كلنا هنموت وكلنا هنسيب الارض، لكن المهم هنروح فين بعد كده. مسيحنا اللي انتصر على الموت يطمننا ويقول لك ما تقلقش، اذا مشيت في سكه البر جايز يضايقوك وجايز يضطهدوك وجايز يؤذوك وجايز يفجروك، كل ده جايز، لكن خلي عندك رجاء ان الموت عمره ما ايه؟ ما هينتصر عليك، لان في موت اخطر اسمه الموت الايه؟ التاني. حضراتكم لقطتوا يعني ايه فينجو من الموت؟ مش مقصود بيها الارض لكن مقصود بيها السماء، وده اللي عمله السيد المسيح. الرب لا يجيع نفس الصديق ولكنه يدفع هوى الاشرار. قالها داود النبي، قالها داود النبي لما قال كنت صبيا والان شخت ولم اجد صديقا تخلي عنه او ذريه تلتمس له خبزا. يعني انا طول عمري بشوف اللي مع ربنا في بركه، في بركه حتى لو الظروف صعبه، في بركه. البركه دي يا جماعه ليها شيء، ليه قيمه عند ناس كتير. وجود بركه ربنا امر مهم. ياما ناس بيوتها مليانه بالذبايح والاكل والشرب ومفيش ايه؟ مفيش بركه. لا، الانسان اللي مع ربنا بيبقى شبعان، بتبقى عينيه مليانه، بيبقى راضي. والرضا على فكره وبالمناسبه ملوش دعوه بالظروف. انا في مره قعدت مع شخص عايش تقريبا في قصر وقلقان ومرعوب ومش عارف يعمل ايه، اقول له مش عارف تعمل ايه في ايه؟ يقول لي ظروف البلد والدنيا. فبقيت مستغرب، ده احنا قاعدين في قصر يا حبيبي، انت بتتكلم في ايه؟ امال الناس اللي عايشه في اوض على سطح ولا في ظروف صعبه ولا في عشش في مجاهل الصعيد يعملوا ايه؟ وعلى النقيض تلاقي ناس تانية ظروفها الماديه قليله وعنده رضا وعنده نوع من انواع الفرح ونوع من انواع انه مسنود على ربنا. وشفنا ده بعينينا كتير. انا حكيت لكم القصه دي قبل كده، انه لما ربنا اول ما دعاني للكهنوت رحت اناول واحده كانت بطولها وعلى يعني سطح عماره والدور عالي وست سنها كبير ومش بتشوف وفقيره. كنت كل ما اسالها انت محتاجه حاجه يا ماما ترد عليا تقول لي ربنا عمره ما بيسيبني. يا ستي مين بياكلك؟ هو ربنا بيسيب حد يا ابونا؟ يا ستي مين بيشربك؟ هو ربنا عمر حد بيتخلى عنه؟ فضلت تقول كده طول عمرها لغايه ما راحت السماء، وكانت رافضه تماما تاخد ايه؟ اي مساعده، اي مساعدة. مش عايزه مساعده، هي حاسه انها غنيه. ايوه يا ست انت مش غنيه خالص، ده انت غلبانه جدا وظروفك صعبه. ايه ده؟ هي غنيه لانها مسنوده على ربنا. وكل الناس اللي حواليها شافوا قد ايه ربنا ده كان ساتر عليها وواقف معاها. ولكنه يدفع هوى الأشرار. يعني يدفع هوى الأشرار؟ الشرير دايما مزاجه بايظ، يعني دايما الشيء اللي بيحبه يعمل كارثة، يعني يعني كل أفكاره شهوات وخطايا وشر وظلم. وياما شفنا ناس كتير قوي أرادت إنها تظلم وربنا أنهى الظلم بتاعها ده. افتكروا حضراتكم إمبراطور كان مشهور في تاريخ الإمبراطورية الرومانية وكان اسمه دقلديانوس، وده من أكتر الأباطرة اللي استشهد في عهده قديسين ومسيحيين كتير، وجابوا ولاة وكانوا ولاة قصاة جدا زي إريانوس الوالي، وكان هدفهم أنهم يقضوا على المسيحية. في أواخر أيام هذا الإمبراطور يقولوا كده في التاريخ، من كتر كرهه للمسيح والمسيحيين كان يقعد يتكلم كده كأنه بيتخيل أنه بيكلم يسوع، بيقول له أنا يانا ينت، يعني يا أنت اللي تفضل وأنا أموت، يانا اللي أفضل وإنت إيه. أنا بقول أهو مش هيبقى فيه ذكر ليسوع وأتباعه بعد ما نموت، أنا هقضي عليك وهقضي على إيه؟ الشيطان بيحركه، الشيطان بيحركه. لكن هو السؤال المهم، قدر أنه ينفذ خطته فعلا؟ قدر أنه بالشر اللي هو بيعمله ده يخلي الناس يبعدوا عن المسيح أو يسيبوا المسيح؟ بالعكس، ده الإمبراطورية الرومانية، ودي في حد ذاتها معجزة، الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتاخد المسيحيين وترميهم للأسود عشان يفترسوهم، وتقعد تتفرج عليهم في حلبات المصارعة وفي حلبات الـ يعني تخيلوا حضراتكم ناس كل تركيزها في انه ازاي نتخلص من المسيحيين دول، يرموهم للأسود الجياع ويموت منهم ناس كتير. مع الوقت ايه اللي حصل؟ تتحول الإمبراطورية الرومانية الى إمبراطورية ايه؟ مسيحية. اديني عقلك، هو ده ينفع؟ ما ينفعش الحقيقة. ليه ما ينفعش؟ لانه ربنا الحقيقة فوق المنطق وفوق العقل، والله يدفع او زي ما يقول الكتاب كده يبعد او يدفع هوى الاشرار. عشان كده احنا مش قلقانين، احنا عارفين ان في شيطان، والشيطان ده هو رئيس سلطان الهواء، وعارفين ان الشيطان ده متعب، وعارفين ان الشيطان ده بيحرك ناس كتير عشان تقضي على المسيحية وتقضي على المسيح. لكن في الحقيقة هو مش هيقدر. ليه مش هيقدر؟ لان وعد ربنا واضح، ابواب الجحيم لن تقوى عليك. احنا عندنا الثقة دي وبنشوف ده، وياما مرت في تاريخ الكنيسة عندنا في سنين طويلة فاتت أشخاص كان كل تركيزهم إزاي يقضوا على المسيحية والمسيحيين في مصر، وللأسف حاولوا بكل عنف وبكل قسوة. لكن نشكر ربنا إنه مع الوقت كل أفكارهم وكل تفكيرهم وتخطيطهم راح يعني وضاع وانتهى، واللي فضلت الكنيسة واللي فضلت المسيحيين واللي فضل اسم المسيح. عشان كده ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، وأما يد المجتهدين فتغنى. يعني إيه؟ يعني هنا بيتكلم على خطورة الكسل. وأكلمكم بصراحة، إحنا عدونا الأساسي في العالم اللي إحنا عايشين فيه كمسيحيين هو الكسل. وهتقول لي الشيطان؟ لا، هو إحنا لو ما كسلناش ننتصر على الشيطان. إحنا لو ما كسلناش عندنا قدرة زي ما قال معلمنا بطرس الرسول نكون شركاء في الطبيعة الإلهية ولا حتى نقع في ذل. يعني في رسالة بطرس الرسول الثانية تعبير عجيب جدا يقول لك بما معناه أنه لن نذل أبدا. يعني اللي مع ربنا ومحمي في ربنا وماسك في ربنا بجدية الحقيقة حتى الخطية هينتصر عليها. تخيلوا حضراتكم حتى الخطية ننتصر عليها. وعش كده بنشوف ناس قديسين قدروا بنعمة ربنا ينتصروا على الخطية، بس انتصارهم على الخطية وإن كان مبني أساسا على نعمة ربنا. لكن جه معلمنا بطرس الرسول يقول أيها الإخوة اجتهدوا أن تكون دعوتكم وإيمانكم أو رجاءكم ثابتين. يعني اجتهدوا، يعني خذ الموضوع بجدية، كونوا رجالا. هنا وإن كان الكلام في المطلق إنه الشخص الكسلان مش بينجح في ولا حاجة، إنسان كسلان في دراسته بيسقط، إنسان كسلان في شغله بيترفد، إنسان كسلان في التزاماته في بيته بيتخرب، مش كده؟ إحنا عدونا الأساسي هو الكسل. وخلي بال حضراتكم إن التكنولوجيا اللي بتحصل في العالم هدفها إن أنا وحضراتكم نزداد كسلا، مش كده ولا إيه؟ يعني كل تطور بيحصل ليه؟ علشان أنا وحضراتكم كسل. ولو حضرتك مش مصدقني جرب الفكرة اللي قلتها لكم قبل كده، جرب تتفرج على التلفزيون لمدة ساعة بدون ما يكون في ايديك الريموت كنترول. جرب الفكرة دي، اعمل التجربة الصعبة دي، انك تتفرج على التلفزيون، تجيب مثلا قنوات دينيه مش قصدي حاجه يعني، وتجربها بس ما يكونش معاك الايه الريموت، وشوف حجم الالم والضيق والتنهد وفقدان الرجاء لما تنوي تغير القناه. تاني، شوف حجم الالم والتنهد والضيق وفقدان الرجاء لما تيجي ايه تغير القناه. هتعمل ايه لما تغير القناه بقى؟ هتقوم تروح لغايه التلفزيون وتدوس. احنا مش عارفين دلوقتي هو في زراير اصلا ولا لغوها، انا مش عارف يعني التلفزيون دي بقى فيها زراير ولا اتلغت. قال لك عشان ما حدش يروح يعني، يعني عشان ما حدش يتعب نفسه وياخد المشوار من الكنبه للتلفزيون، اهو مشوار كانك رايح العباسيه مثلا، وبالتالي احنا هنريحك. هات الريموت واشتغل بيه وانت قاعد. ايه ده بقى ان شاء الله؟ كسل، كسل، قمه الكسل. طب اللي مش عارف يغير قناه يقوم يروح يغير، ده ينفع تقول له صوم؟ هينفع تقول له صوم انقطاعي؟ هينفع تقول له اضبط الجسد؟ جسد اللي يضبطه ده اصلا هو قاعد مرخرخ كده على الكنبه مش قادر يقوم، ولو قام بيتهز كده ترنح لانه قام فجاه بعد 10 ساعات قعاد، فالله يكون في عونه، الدوره الدمويه ما بتتحركش يعني. وبالتالي تعال اقنعه بقى انه يلا بقى عايزين نقف نصلي، وكلمه عن الانبا بشوي وازاي بمحبته لربنا كان بيربط شعره في السقف. يربط شعره في السقف؟ سقف ايه اللي يربط فيه شعره؟ ده كويس قوي لو قلنا أبانا الذي يعني. سقف ايه اللي يربط فيه شعره؟ ايه ده بقى؟ زي ما قال الكتاب كده، العامل بيد رخوة يفتقر. والقصة دي في كل حاجة، سواء في الأمور الأرضية أو حتى في الأمور الايه، وبالأخص في الأمور الأبدية، الأمور المرتبطة بملكوت الله. يقول كده ملكوت الله ايه؟ يغصب. يعني يغصب؟ يتاخد بإصرار، يتاخد بجدية، يتاخد بقرار الواحد ياخده عشان يقدر يفرمل نفسه. أسمع مرة قصة عجيبة جدا عن المتنيح البابا شنودة الثالث، مثلث الرحمات، إنه بيحكي في مرة كان قاعد في مكان فالناس بيعزموا عليه بشاي فرفض، فقالوا سيدنا يعني خير في حاجة شاي يعني وإحنا في 50 فيش حاجة، لا في صيام انقطاعي والقداس خلص يعني في حاجة سيدنا؟ حكى لهم قصة عجيبة جدا، حكى لهم إنه هو راهب في الدير أو حاجة زي كده، هو غاوي كان شاي، وهو لانه ليه جذور صعيديه يشرب الشاي التقيل والسكر الكتير يعني ليه كده طقوس في الشاي. ففي يوم من الايام في الدير الظاهر بعد ما خلص القداس ما لحقش يشرب شاي، انشغل في حاجه، فحس انه بدا ايه يصدع وبدا يتضايق وبدا موده ايه ما يتظبطش. قال يا نهار ابيض، هو انا هفضل اعتمد على الشاي كده طول عمري والشاي يذلني؟ طب ايه رايكم بقى، انا مش هشرب شاي طول عمري. ومن ساعتها هو ايه شربش شاي. شايفين الفرامل؟ شايفين الاراده؟ شايفين اللي بيقرص على نفسه؟ انا مش قصدي الشاي غلط او صح، قصه مش كده، قصه ان كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي ايه شيء. في امور لازم اتابعها مع نفسي. يجي واحد يقول لك يا ابونا يعني نشرب خمره ولا لا؟ ده انا بقول لك الشاي مش بقول لك الخمره. انت هتضايقني وتسالني السؤال ده، هرد عليك بحاجه تضايقك اكتر واقول لك لو الشاي بيسيطر عليك بلاها شاي. فاهمين قصدي؟ الكتاب المقدس يقول كده، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي ايه. لو الحاجه دي زي النسكافيه اللي ما اقدرش افوق من غيره، هي ما ينفعش، لازم نراجع الحاجات دي، لازم نقرص على نفسنا شويه، لان اليد الرخوه او العامل بيد الرخوه ايه يفتقر. كونوا رجالا، انا وحضراتكم محتاجين شويه نحذر من الدلع اللي بيصدره لنا العالم، وكلنا ملاحظين ان كل ما بنتدلع كل ما بنتعب اكتر، مش كده؟ كل ما بنكسل يعني تلاقي الشخص اللي بينام 13 ساعه بيصحى مكسر عايز ينام تاني. يا ابني ده انت نام 13 ساعه. ايوه يا ابونا، ما انا بس عضلات ظهري. يبقى اذا نام 6 ل 8 ساعات زي الطبيعي يعني. يقول لك بس الصيف وما عنديش حاجه، خلاص اعمل لك ايه بقى؟ ما انت بتكسل، والكسل بيعمل ايه؟ بيزود القصه. دي نقطه مهمه جدا. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. طبعا الصيف جرى العرف انه يعني الحراره بتعلى وبيحصل نضوج للثمار، فعايز يقول يعني وقت الحصاد اللي بينام فيه ده يقول عنه كده من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. يعني ايه؟ يعني طول ما عندك فرصه تجمع اجمع، طول ما عندك فرصة تشتغل وتتعب اشتغل. والكلام ده في كل المجالات. يعني لما يجي شاب مثلا يقول يا ابونا انا مش قادر اسوق من قطاعي، امال يا حبيبي هتسوق من قطاعي امتى؟ لما يبقى عندك فوق الـ80 والحقيقة محتاج أدوية ومحتاج السكر اللي بيقل والضغط اللي بيزيد والأكل اللي قبل الضغط يعني ما أنت عندك فرصة. عشان كده الكتاب يقول أذكر خالقك أيام إيه؟ مش معنى كده ما نذكروش بعد كده، لكن أنا لو خزنت محاصيل في الشباب جيدة لما هاجي أكبر هتبقى عشرتي مع ربنا إيه؟ جيدة. لما أجي أضعف وظهري يوجعني وركبتي تبتدي تخشن حقيقة هعرف برضو يبقى عندي بيني ما بين ربنا عشر. الكلام ده ينفع في كل حاجة، ينفع في علاقتنا بربنا وينفع في دنيتنا. وبرضو الإنسان يعمل كده. يعني معروف مثلا إن أول سنة في الجواز أهم سنة وأصعب سنة. لو أنت ركزت وقدمت محبة لشريك حياتك بعد كده الدنيا بتبقى مظبوطة وحلو. لو أنت الحقيقة تعاملت بمنطق إنه أنا مكسل وعايز اللي يخدمني وعايز اللي يهتم بيا وعايز اللي يدلعني، ممكن تفضل طول عمرك في جوازك إيه؟ غير سعيد، غير سعيد. الإنسان لازم يستغل كل مراحل الحصاد، ولازم طالما عنده طاقة أنه يصوم وطاقة أنه يصلي وطاقة أنه يشتغل وطاقة أنه يخدم وطاقة أنه يقدم محبة يعمل الكلام. نشوف ناس ممكن يبقى مش بيتحرك من على السرير لكنه بيخدم. أعرف ناس بيتصلوا يفتقدوا الناس بالتليفون لأن هو بالنسبة لها القدرة الوحيدة اللي عندها إيه؟ كلام، تعرف تتكلم، وبالتالي مش قادرة ما تخدمش. وبتقول لنا يا ابونا هي دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أخدم بيها لغاية ما يجي وقت ممكن معرفش أتكلم معرفش أسمع، على الأقل أستغل ده لآخر لحظة. إيه ده بقى؟ ده ابن بيعرف يخزن في وقت الحصاد، بيعرف يعمل لنفسه في مكان السماء كنوز. كنوز دي تتكنز عشان لما يجي يقف قدام ربنا يبقى عنده من الأمور دي اللي تساعده على أنه يتمتع بالحياة مع الله. بركات على رأس الصديق، وأما فم الأشرار فيغشاه ظلم. بركات على رأس الإيه؟ الصديق. يعني إيه؟ يعني الإنسان الصديق، الإنسان اللي عايش مع ربنا دايما ربنا يباركه دايما. خلي بال حضراتكم يا جماعة، الله لما بيطالبنا أن احنا نمشي في طريق البر أو طريق أنه الإنسان يبقى صديق ويبقى بار، هو مش بيعمل كده عشانه، هو بيعمل كده عشاننا. لأجل كده أبونا في القداس الغريغوري بيقول ربنا كده: لم تكن محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى إيه؟ ربوبيتك. وبالتالي الله يبارك الإنسان الصديق. الإنسان الصديق ده يتمتع بعمل ربنا في حياته، ياخد بركة في حياته. افتكروا مثلا موسى النبي اللي لغاية ما مات أو قرب يموت وعنده 120 سنة يقول لك يعني عيناه لم تكل ولم يفقد نظارته. ايه ده؟ خلي بالك، اصل الكتاب المقدس يقول في سفر اشعياء: منتظروا الرب يجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور يمشون ولا يعيون يرقدون ولا يتعبون. ده مين دول بقى؟ منتظروا الرب. يعني تلاقي مثلا نماذج كتيرة قدامنا من الخدام الحلوين. يعني البابا شنودة كان عنده أمراض الدنيا لدرجة يحكولنا كده الخدام أنه راح يزور أحد الأباء من بتوع الظاهر قبل ما ينتقل، يعني أحد الأباء اللي في الظاهر اللي انتقلوا يعني. فراح فأبونا بيقول له: صلي لي يا سيدنا أنا مش عارف إيه تعبان وإيه تعبان. فبصله كده وابتسم قال له: يا أبونا الحاجة الوحيدة اللي عدلة فيا ده. يعني عايز يشجعه يقول له يعني شد حيلك، يعني ده أنا الحاجة اللي في جسمي كلها عدلة هي إيه؟ هي ده، مفيش حاجة عدلة تاني. الكبد والرئة والظهر والرقبة والرجلين كل حاجة تعبانة كانت عند سيد. لكن لآخر لحظة في عز تعبه وعايز يروح يوعظ، وكلنا ما ننساش المشهد لما جابوه على الكرسي وهو عايز يوعظ: يا سيدنا توعظ إيه في الظروف دي؟ يا سيدنا اقعد بقى وريح، يا سيدنا كفاية عليك كده. لا، هو فاهم إنه الحقيقة هياخد بركة، هياخد بركة وربنا يديله بركة. ونبقى بنتعامل مع سيدنا ونشوف قد ايه ربنا مديله نعمة ومديله مهاب. اقول لكم على حاجة مضحكة، لما روحنا نزور المزار بتاع سيدنا البابا شنودة في الانبا بشوي الواحد من كتر ما كان بيشوف البابا بمهابة وبركة كان يتخيل انه طويل وعريض. هل لما روحنا وشفنا اللبس بتاعه ايه ده؟ لا، كان فيه في الراجل ده بركة وفي نعمة. مش هو ده اللي كنا شايفينه. احنا كنا شايفين شخص عليه نعمة وعليه مهابة وعليه بركة وعليه قوة يقدر يخدم بغض النظر عن ظروفه الصحية وعن تعبه الجسدي. يقول كده: وبركات على رأس الصديق، وأما فم الأشرار فيغشاه ظلم. دايما كده تلاقي الشرير يا يظلم يا يتظلم. واحد يقول لي: بس احنا يعني بنشوف ان الأشرار ربنا بيطول باله عليهم، لدرجة ان المرنم في المزمور يقول له: لماذا تنجح طريق الايه؟ بصوا يا جماعة، الله يطيل أناته على الجميع حتى على الأشرار، عشان بس نبقى واضحين. ربنا بيطول باله على الناس كلها حتى الأشرار. وبعدين سامحوني، ما أنا وإنتوا ساعات بنبقى أشرار، يعني عايزين ليه نروح بعيد؟ يعني ما أنا وإنتوا ساعات بنعمل حاجات شر، ومع ذلك الله إيه؟ يطيل أناته علينا. لكن خلي بالك، مع الوقت هذا الشرير إن لم يتوب الله إيه؟ يؤدبه، وإن لم يرجع الله يعمل إيه؟ يعاقبه. لأن إلهنا إله صالح، صحيح مرحمه واسعة وطول أناته غير عادية، وبنقول أشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. مرحمه واسعة، لكن في وقت بياخد فيه قرار وبيعاقب. ودي نقطة مهمة، إنه وأما يقول كده الوحي الإلهي وأما فم الأشرار فيغشاه ظلم. يا هو بيظلم، ولو مع الوقت ما تبش يوم يعمل إيه؟ يتظلم. وشفنا بنشوف ده في العالم، يعني أي حد بنشعر أنه بيظلم بنلاقيه مع الوقت، لأن إلهنا إله عادل ويجازي كل واحد بحسب إيه؟ أعمال. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر أو ينخر. يعني إيه ذكر الصديق للبركة؟ يعني مهم قوي نبقى فاهمين الآتي، إن في أشخاص لما بيسيب الدنيا بنفتكرهم بالشر ونقعد نقطع في فروته، أو يعني لو إحنا كنا بنلم نفسنا ومش عايزين ننم نقول لبعض إيه؟ ربنا بيستر علينا فخلينا، وربنا يرحمه مطرح ما راح. ده أقصى ما نستطيع أن نفعله مع الشخص الشرير، يعني إنه يا جماعة خطية، يعني بلاش تجيبوا سيرته بقى، مش عايزين نقع في الإدان. لكن طبعا كلنا بنبقى فاهمين العنوان تحتيه إيه، يعني ده التايتل، لكن تحتيه سب تايتلز، مش كده؟ تحتيه حاجات إنه كان متعب وكان مؤذي وكان مزعج. ففي أشرار الحقيقة لما بيسيبوا الدنيا كل تفكيرنا عنهم سلبي، كل تفكيرنا عنهم مش حلو، كل ذكراهم سيء. بينما الصديق للبركة نقعد نفتكرهم بقى، ونفتكر قد ايه كانوا بيحبوا ربنا. يعني كان لسه من فترة قريبة شفت فيلم تسجيلي عن احد الاباء القديسين، ازاي الواحد هو قاعد بقى من كلام الناس عليه، الاباء الرهبان اللي كانوا معاه في الدير اللي هو ابونا فانوس، ويمكن انتوا شفتوا الفيلم ده، وازاي انه حتى نلاقيه عمل او حصل معجزات غريبة قوي. يجيبوا دكتور كبير بره، اتاري ابونا فانوس ظهر له، طبعا ابونا لا سافر ولا حاجة ولا راح له هناك، وهو شايفه ويحبه ويحب الدير ويجي يزور الدير عشان معجزة عملها له مين؟ ابونا فانوس. وجابوا الدكتور ده، يعني ده استاذ دكتور بره، شعر اصفر وعينيه خضره، ودكتور معروف بره يعني، وجاي بيتكلم على عظمة هذا القديس. اصلا كويس ان في ناس بره اصلا بتؤمن بوجود ربنا، فتخلوا بقى لما يبقى كمان متحمس لشفاعة هذا القديس. هو ايه ده يا رب؟ قال لك خلي بالك، ذكر الصديق للبركة، ذكر الصديق للبركة. الانسان اللي بيبقى عايش مع ربنا بيبقى بركة لكل اللي حواليه، ولما بيسيب الارض بنفتكره دايما بايه؟ بالبركة. عشان كده ارجوك اسأل نفسك سؤال: انا النهاردة لما اسيب دنيتي او بعد شوي، الناس هتفتكرني بايه؟ هتفتكرني باني كنت راجل بركة، ولا تفتكرني باني كنت عصبي، ولا تفتكرني بان دمي كان تقيل شوية، ولا لما بغلس ببقى فعلا برفع الضغط للناس كلها؟ هتفتكرني بايه؟ ده سؤال مهم. هتفتكرني بانه كان عندي محبة؟ يعني من ضمن الكلام اللي اتقال على ابونا فانوس الله يريح نفسه من الاباء الرهبان، قال ما كانش يدين حد ويوبخ حد، ما كانش يعمل كده، يعني مع كل علاقته بربنا والمعجزات اللي بيعملها. لكن ما لاحظناش في مرة انه جاب راهب مثلا شد عليه او زعق له او تعامل معاه بعنف، ايه ده؟ انسان بيحب ربنا وانسان ماشي في طريق القداسة. عشان كده يوم ما ساب الدير وساب الدنيا كل الناس بتتكلم عليه، تلامذته الرهبان، رؤساء الأديرة اللي اتعاملوا معاه، حتى الناس الغرب اللي في أماكن مختلفة من العالم شافوه. وقصة بقى أنه ظهر لفلان، أنا عايزكم تبقوا تشوفوا الفيلم ده، هتلاقوا فيه فعلا أمور تؤكد أن ذكر الصديق للبركة. وأما اسم الأشرار ينحر. يعني اسم الأشرار ينحر؟ يعني حاجة صعبة قوي. النحر ده يعني يعني زي السوس كده، حاجة متعبة، يعني شيء متعب. يعني تلاقي الناس متضايقة منه، مش مبسوطة منه، مكتئبة، تتذكره وتبقى متضايقة. ايه ده؟ ده ذكرى الأشرار. وعلى الإنسان انه يختار هو عايز يمشي ازاي. آخر آية: حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع. حكيم القلب ايه؟ يقبل الوصايا. اوعى تكونوا فاكرين حضراتكم ان احنا عندنا حكيم القلب ده اللي هو اللي في الاساطير، الرجل ابو شعر ابيض ودقن بيضة وعارف كل حاجة. لا، احنا عندنا الرجل الحكيم يفضل طول عمره يتعلم ويخضع للوصايا، يفضل طول عمره يبقى ليه اب اعتراف، ويفضل طول عمره يخضع للتعليم، ويفضل طول عمره متواضع، ويفضل طول عمره عارف انه محتاج كل يوم يراجع الوصايا. ما عندناش حد اسمه حكيم القرية ده، مفيش كده، مفيش واحد عارف كل حاجة واخد باله من كل حاجة وفاهم كل حاجة، العكس كلنا. وعشان كده تلاحظوا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية كنيسة تلمذة. يعني ايه كنيسة تلمذة؟ يعني مفيش حاجة اسمها ان انا ماليش اب اعتراف وماليش مرشد وماليش معلم. حتى لو الاب البطرك نفسه، الاب البطرك نفسه احنا عارفين مين اب اعترافه ومين مرشده. الاب البطرك اللي هو تعتبر اكبر راس في الكنيسة ويعتبر ظل المسيح على الارض. ايه ده؟ لان الكلام يقول كده انه حكيم القلب يقبل الوصايا. لو الواحد اعتمد على دماغه وما رجعش الاب اعترافه واشتغل بفكره هيقع في مشاكل. لكن احنا محتاجين نراجع، محتاجين نشوف الوصايا ايه وتعليم. وغبي الشفتين يسرع، ودي شفناها كتير. ياما ناس عندهم غباء. غباء دي مش شتيمة، دي صفة يا جماعة عشان بس تبقى واضحة. يعني دي صفة. يعني ايه غباء؟ يعني ما عندوش حكمة، ممكن يقول كلام مندفع، يقول كلام ياما ناس غبية الشفتين في الحقيقة. وربنا يدينه ديكو نعمة ان احنا يعني نحصل على حكمة الشفتين، لانه ياما كلام يؤدي الى البر وياما كلام يؤدي الى الدينونة. السيد المسيح قال لنا كده: بكلامك تتبرر وبكلامك ايه؟ تدان. وانه كل كلمة رضية تخرج من افواهنا هنقدم عنها حساب وكال. فالحقيقة غبي الشفتين يسرع. وخدوا على كده نماذج كتيرة سواء في تاريخ الكتاب المقدس او في تاريخ الكنيسة، بسبب الشفتين الغبيتين كانت سبب في هلاك الانسان ووقوعه في مشكلة. انا خلصت، بس حابب ناخد آية نحفظها. خلينا ناخد الابن الحكيم يسر اباه. الابن الحكيم ايه؟ نقولها مع بعض تاني: الابن الحكيم ايه؟ دي لينا ولولادنا. عايزين نربي ولادنا في مخافة ربنا، ونربي احفادنا، ونبقى مطمنين ان بيوتنا كل اللي فيها بيتربى في مخافة ربنا. الابن الحكيم ايه؟ يسر اباه. ربنا يدينه ديكو نعمة ان احنا نكون حكماء، وان اولادنا يكونوا حكماء. ولله المجد دائما ابديا امين.